بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مسألة جديدة، مسألة 1272. يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو 15 رضعة ألا يفصل بينهما، ألا يفصل بينهما برضاع آخر فارزة، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم. انتهت المسألة. هذه المسألة وهكذا الآتية إن شاء الله تعالى البعدية ناظرتان إلى الفصل بين الرضعات بشيء آخر من أكل أو شرب، هل يمنع ذلك من نشر الحرمة بالرضاع أو لا؟ بيد أن هذه المسألة التي قرأتها الآن هي ناظرة إلى الفصل بشيء آخر، لكن ذلك الشيء الآخر ماذا؟ هو رضاع من امرأة أخرى. تجي بالنص بين ذني الرضعات وترضع هذا الطفل. وأما المسألة البعدية لا، الفاصل يكون شيء آخر ليس هو الرضاع، شرب تمر وما شاكل ذلك، هل ذلك يمنع من تحقق الرضاع المحرم؟ إذن الفارق بين المسألتين بينهما قاسم مشترك وبينهما أيضا فارق، وقد بينت ذلك ولا أكرر. زين، الآن في مسألتنا نحن، هل يضر الفصل بين الرضعات بفاصل هو الرضاع من امرأة أخرى؟ أفتونا مأجورين. الجواب: تارة نفترض أن المدار الذي نلاحظه هو يوم وليلة، يعني هذه المرضعة تريد أن ترضع الطفل لا بعدد الرضعات ولا وإنما باليوم والليلة تريد أن ترضع، لأن أحد الضوابط كان هو هذا يوم وليلة. هل يضر الفاصل بشيء آخر، يعني الرضاع بشيء بالرضاع الآخر؟ لنقول بشيء آخر، لأن يروح الذهن علما شيء آخر إلى غير الرضاع. لا، هل يضر الفاصل برضاع آخر؟ الجواب: نعم يضر. وما هو الدليل على ذلك؟ عندك رواية، الرواية دلت أنه ما يجوز الفصل برضاع آخر؟ كلا. شنو المدرك؟ المدرك ما هو؟ المدرك هو أن المفهوم عرفا حينما يقال ينشر الحرمة رباح يوم وليلة يفهم عرفا أنه لا بد وأن يكون الرضاع من هذه المرأة الواحدة طيلة فترة الليل والنهار، ولا ينضم إلى ذلك رضاع امرأة أخرى. هذا هو المفهوم عرفان، وإلا فلا يوجد دليل برهاني علمي، ما أكو، وإنما الدليل ماذا صار؟ الوجدان العرفي. يعني العرف يفهم حينما يقال أنه ينشر الحرمة رضاع المرأة يوم وليلة، يعني رضاع المرأة الواحدة يوم وليلة، لا ينضم إليه رضاع امرأة أخرى. فالقضية عرفية وجدانية وليست برهانية، وكثير من مطالبنا الفقهية مبنية على من؟ على الوجدان والعرف وليس على البرهان. أنت إذا همات وجدانك تقول صدق أنا هم أفهم هذا الشيء، خف بها ونعمت. وأما إذا لم تفهم ذلك فحينئذ لك الحق في أن تقول لا يضر فصل، لا يضر فصل، أو لا أقل تحولها ماذا على الأحواط ألا يفصل. زين جيد، هذا بالنسبة ماذا؟ اصبر لي قليل بعد. وأما بالنسبة ماذا؟ وأما بالنسبة إلى ماذا؟ الرضاع بتقدير 15 رضعة، 15 الرضعة. هنا هل المفهوم العرفي ذلك أيضا؟ وأنه يلزم هذه الرضعات متصلة لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى؟ الجواب كلا، هذا لا ندعي هنا، هذا هنا لا ندعي، وإنما نقول هذا يستفاد من بعض الروايات. يعني يستفاد أن الرضاع إذا كان بملاك 15 رضعة يلزم أن تكون متوالية من دون فاصل برضاع آخر، وقد صرحت بذلك بعض الروايات من قبيل ما قرأناه سابقا، رواية معتبرة زياد ابن سوقس، هذا قلنا مو مهم. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع، طبيعي احنا شاهدنا وين؟ في آخرها مو في أولها. إيه بس قد نقرأ آخر أو من بداية حتى نلاحظ، خاف أكو بفرد شيء قراء مخالفة. هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال لا يحرم الرضاع لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15 رضعة متوالية. إجينا ها هي هذا الشاهد، أو 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، امرأة غير رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية 10 أبعاث من لبن فحل واحد، هاي 10 وبعد البقية شلون، وأرضعتها امرأة أخرى من فحل آخر 10 ربعات لم يحرم نكاحهما. زين إلى آخره، وطين المصدر ماذا فيما سبق، هي واضحة بالهكذا قالت على أنه من امرأة واحدة من لبن واحد. هذا الشاهد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، شاهد هذا، بعد البقية من احتاجه صرحت بذلك. وربما يستفاد أيضا ذلك من معتبرة عمر بن يزيد، هم قرناها فيما سبق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال لا يحرم، يا هي الرضعة والثنتين لا يحرم، فعددت حتى أكملت 10 رضعات. فقال إذا كانت متفرقة فلا، أكرر، إذا كانت متفرقة فلا. متفرقة مو قد واحد يفسرها متفرقة، يعني شلون متفرقة؟ بفاصل الفاصل شنو هو؟ رضاع امرأة أخرى. إذا هيك فسرنا بالإطلاق، بإطلاقها تشمل هذا، فحينئذ تكون صالحة للاستشهاد بها. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الرضاع لفترة يوم وليلة، والرضاع لفترة ماذا؟ 15 رضعة. وأما إذا كان الرضاع ينبت اللحم ويشد العظم، أفتونا مأجورين. شنو نظركم هنا في مثلي؟ إذا كان هذا الرضاع يشد إلى آخره، ينبت اللحم ويشد العظم، هل يضر فاصل رضاع امرأة أخرى؟ الجواب كلا، لا يضر. فإنه إذا فرضنا أن رضاع المرأة الأولى رضعة ماذا؟ 15 ماذا؟ رضعة مثل 12 13 14 رضع مثلا، وهذا شد العظم وأنبت اللحم، سيجي ماذا؟ رضع أخرى في البين، فد وحدة رضعة ماذا؟ هذا في مثل هذه الحالة لا يضر. فالمقصود أنه ما دام الرضاع الأول أنبت اللحم وشد العظم لا يضر رضاع الأخرى في البيت. إذا الرضاع الأول أنبت اللحم وشد العظم فلا يضر هذا الرضاع ماذا؟ المتخلل في البين، لا يضر آنذاك، لأنه بل بالتالي أنبت اللحم وشد العظم. وهذا في حقيقته تمسك، بمن شوية في المصطلح علم الرين، تمسك بمن بالإطلاق، يعني إطلاق الحكم أنبت. الروايات قالت إذا أنبت اللحم وشد العظم يحرم، مقتضى الإطلاق أنه ما دام أنبت اللحم وشد العظم، هسا يوجد في البين، ف في الأثناء رضاع أخرى لا يضر ما دام الرضاع الأول. أنبت اللحم وشد العظم، فهذا تمسك في حقيقته بمن؟ بالإطلاق. جيد، هذا بالنسبة مقرأة تعزي أنا، هم مقدمة وهم مات مصيبة. هذا قلت لا 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 لا، عرفا والعرب ببابك. لما نقول تصبر، لما نقول يوم وليلة، يعني ماذا؟ كل لابد على أنه يرضع من هذه المرأة يوم وليلة، أما ذاك المفروض على أنه شد العظم وأنبت اللحم، فإذا حصل فالإطلاق نتمسك به. ذاك إذا أخذنا به من بعدد الرضعات موازين، احنا قرينا كل هذا بيناه بعد. إذا هذا هيك، إذا زين هذه المسألة انتهت بحمد الله. المسألة ماذا الأخرى في هذا المجال؟ مسألة 1273. لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة، وفيما أنبت اللحم وشد العظم، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع. هذه المسألة، هذه المسألة كما قلنا ناظرة علما ناظرة. إذا فرض أن الشيء الذي كان إضافيا على الرضاع هو شيء آخر غير الرضاع، في المسألة السابقة لا، الرضاع من امرأة أخرى، امرأة ترضعه، الإضافي صار رضاع من امرأة أخرى في البيت، أما هنا لا، الذي صار شيئا إضافيا هو أكل شوية شوربة من هالقبيل مثلا، هذا هل يضر أو لا يضر؟ نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.